بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كنا قد بدأنا بأول آية من آيات أعظم سورة من سور القرآن، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. ثم بعد أن يتبادر إلى ذهن السامع أن قول الله عز وجل رب العالمين فيها معنى الترهيب، لأن الرب هو السيد وهو المالك وهو الخالق وهو المتصرف، والذي يظهر من أفعال السيد والمالك والمتصرف الغالب هو القوة، وهو إصدار الأوامر، وهو القهر والجبروت. لذلك هذا يشير إلى معنى الترهيب. وحتى لا يكون قلب المؤمن فقط يسمع الترهيب، فقال سبحانه مباشرة: الرحمن الرحيم، والتي فيها معنى الترغيب، فجاء الترغيب بعد الترهيب. وهذا من أساليب القرآن، أن يأتي الترغيب ثم الترهيب، أو الترهيب ثم الترغيب. لذلك هنا قال بعد قوله رب العالمين: الرحمن الرحيم. وهذه كذلك فيها مناسبة لطيفة، بأن الله سبحانه وتعالى بيّن لعباده أن ربوبيته مبنية على الرحمة، لأن الرب والربوبية قد يظن الظان بأنها مبنية على القهر وعلى الجبروت وعلى القوة وعلى التسلط، هذا الذي يظهر من معنى الربوبية. فلما قال الحمد لله رب العالمين، قد يظن السامع بأن ربوبيته مبنية وقائمة على القوة والقهر، لذلك أعقبها بقوله الرحمن الرحيم، في إشارة مهمة إلى أن ربوبية الله سبحانه وتعالى ربوبية رحمة وإحسان، لا ربوبية جبروت وقهر وتسلط لخلقه. حتى العقوبة في الدنيا والعذاب في الآخرة لمن تعدى حدود الله، ولمن خالف أحكام الله، ولمن ابتعد عن أوامر الله، هي في ظاهرها قهر، ولكن حقيقتها رحمة. كيف حقيقة هذه العقوبات في الدنيا والعذاب في الآخرة رحمة؟ لأنه من تمام رحمة الله أن يزجر عباده عن اقتراف الآثام والمعاصي، فهذه الرحمة تقودهم إلى اجتناب الآثام والمعاصي، وبذلك لا يستوجب عليهم العقوبة في الدنيا ولا العذاب في الآخرة. فلذلك هذه العقوبات هي حقيقتها رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى، لأنها تربي الناس وتوطنهم وتزجرهم حتى لا ينحرفوا عن الجادة. فهنا قال الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم هما اسمان جليلان من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، مشتقان من صفة الرحمة، وهما اسمان دالان على كمال الرحمة، ويدلان على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وكذلك كل ما نحن فيه من النعم الدينية والدنيوية الظاهرة والباطنة التي نعلمها ونستشعرها والتي لا نعلمها ولا نستشعرها، كلها من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا قال الرحمن الرحيم. وأكثر اسم تكرر في هذه السورة هو الرحمن، فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى قال الحمد لله، وهذا فيه توحيد الألوهية، ثم قال رب العالمين، وهذا فيه توحيد الربوبية، ثم قال الرحمن الرحيم، وهذا فيه توحيد الأسماء والصفات. فالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم كأنها تعليل لرب العالمين. وتكرار الرحمن في سورة الفاتحة وكذلك في البسملة قبل أن نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا فيه إشارة إلى أن هذا القرآن وهذا الوحي هو رحمة للناس، وهو رحمة لمن قرأه، ورحمة لمن تدبره، ورحمة لمن عمل به، ورحمة لمن تأمله. وكذلك فإن الله خلق الخلق رحمة لهم، وأوجب عليهم العبادات رحمة لهم. هذه الصلاة التي يصليها المصلون هي من باب الرحمة. كم من أجر، وكم من حسنة، وكم من مغفرة للذنوب، وكم من دعوة تستجاب في هذه الصلوات. كذلك الأحكام، وكذلك الأوامر، وكذلك خلق الله سبحانه وتعالى، كل هذا يندرج تحت رحمة الله عز وجل. إذن ربوبية الله عز وجل قائمة ومبنية على الرحمة، لا على القهر ولا على الجبروت ولا على القوة. والرحمن الرحيم يدلان على ذات الله، لأن الاسم تشتق منه صفة من صفات الله عز وجل، وكل اسم يدل كذلك على ذات الله عز وجل، ويدل على الصفة المترتبة على هذا الاسم، ويدل كذلك على الأثر. إذا قلت الرحمن الرحيم، فإن الله متصف بالرحمة، صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى لا تنفك عنه. وكذلك من آثاره ومن صفاته التي تظهر على الخلق هي الرحمة. كذلك كل من الرحمن والرحيم يدلان على الرحمة الواسعة الكثيرة المستمرة العظيمة، كما قال سبحانه وتعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. واختلف طبعا العلماء في الفرق بين الرحمن والرحيم، هل الرحمن هنا بمعنى الرحيم؟ لأنهما اسمان مشتقان من صفة الرحمة، ولكن لابد أن يكون هنالك فرق، لا يوجد تكرار في القرآن. فالرحمن والرحيم إذا افترقا فذكر الرحمن في موضع بمفرده منفصلا عن الرحيم، وذكر الرحيم في موضع منفصلا عن الرحمن، فإن الرحمن والرحيم يشملان اسم الله الدال على صفة الرحمة القائمة بذات الله، والدال على الرحمة الواسعة، والدال على الأثر المترتب على هذه الرحمة على خلقه. ولكن إذا جئنا من حيث الفرق، إذا اجتمع الرحمن الرحيم كما هو معنا في هذه الآية، فهنالك عدة فروق. منها أن الرحمن صفة ذات قائمة به سبحانه وتعالى، فهو متصف بالرحمة في نفسه، صفة لا تنفك عن الله عز وجل، هذه تسمى صفة ذات ملازمة لله عز وجل، كالسميع والبصير والحي القيوم العليم. والرحيم هي صفة فعل، إذا قلنا الرحمن الرحيم هي صفة فعل دال على تعلق الرحمة بالمرحوم، لأن الرحمة تقع على مرحوم، على مخلوق. فهذه الرحمة التي هي الصفة التي تقع على المخلوق هي الرحيم. فعندنا رحمن وعندنا رحيم. الآن نبين الفروق. هذا الفرق الأول، أن هذه صفة ذات وهذه صفة فعل. الفرق الثاني أن الرحمن ذو الرحمة الواسعة المطلقة الشاملة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة لخلقه. هذا فرق آخر، الرحمة الواسعة الرحمن، والرحمة الواصلة الرحيم. وفرق ثالث من حيث اللفظ، هنالك عموم وخصوص. فالرحمن اسم خاص بالله لا يسمى به غيره، لا يمكن ولا يجوز أن يتسمى بالرحمن أي مخلوق. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، لم يكونوا يعرفوا هذا الاسم، لأنه لا يتسمى به مخلوق، كلفظ الجلالة الله وكالرزاق، لا يجوز أن يتسمى إنسان بالرزاق ولا بالله ولا بالرحمن. فهذا معنى آخر، أنه اسم خاص من حيث اللفظ لا يجوز أن يتسمى به مخلوق. لذلك مسيلم الكذاب لما سمى نفسه رحمن اليمامة أذله الله وكساه الله جلباب الكذب، فأصبح لا يذكر إلا بالكذاب، لأنه تجرأ على الله عز وجل فسمى نفسه اسما لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى. وبهذا الاعتبار الرحيم اسم عام يجوز أن يوصف به غير الله عز وجل، كاسم الرؤوف يجوز أن يتصف به المخلوق، والسميع يجوز أن يتصف به المخلوق، والبصير يجوز أن يتصف به المخلوق، قال تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا فرق ثالث من حيث اللفظ، من حيث اللفظ. ومن حيث المعنى هنالك كذلك بين الرحمن والرحيم عموم وخصوص. فالرحمن رحمة عامة لجميع الخلق، المؤمن والكافر، الناطق والبهيم، في الدنيا والآخرة. هذا من حيث المعنى، كما يقولون رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. فالرحمن عامة شاملة تشمل المؤمن والكافر، الناطق وغير الناطق، وفي الدنيا والآخرة. أما الرحيم قالوا هي رحمة خاصة بالمؤمنين في الدنيا والآخرة. فهذا فرق الرابع. والفرق الخامس أن الرحمن أبلغ من الرحيم، وأهل اللغة يقولون زيادة المبنى فيها زيادة لإيش؟ للمعنى. إذا كان هنالك حرف زائد فالرحمن من فعلان، صيغة مبالغة أكثر وأشد من رحيم فعيل، فهذه فيها مبنى إضافي زيادة عن الرحيم. فقالوا هذه الزيادة تدل على زيادة في المعنى. فالرحمن من حيث المبنى ومن حيث المعنى أبلغ وأكثر مبالغة، لذلك قدم الرحمن على الرحيم. قال الرحمن الرحيم فعلان تدل على الامتلاء والكثرة وتدل على التجدد، كما تقول غضبان نعسان، غاية في الغضب وغاية في النعاس. ورحيم فعيل. بدأ الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بقوله الحمد لله أعلى وأعظم الأسماء، لفظ الجلالة، رب العالمين ثم الرب ثم الرحمن. هذه الأسماء الثلاثة، الله والرب والرحمن، جميع الأسماء الأخرى ترجع إليها، تبع لها. فبهذا الاعتبار الرحمن يتبعه العديد من الأسماء كالجواد والكريم، هذه تدخل في معنى الرحمن. أما الرحيم فهي أخص من الرحمن. لذلك إذا اقترنا الرحمن الرحيم فلابد أن نستحضر هذه الفروق، فإن الرحمن رحمة واسعة عظيمة، والرحيم رحمة واصلة لخلقه، ولكن الرحمن والرحيم مشتقان من رحمة الله عز وجل، فلابد أن نستشعر هذه المعاني. وإذا جاء الرحمن فإنه يشمل كل ذلك، وإذا جاء الرحيم فإنه كذلك يشمل كل ذلك. فإذا اقترنا فسر الرحمن بالوصف، أي الرحمة الذاتية القائمة به سبحانه. قال وربك الغفور ذو الرحمة، وربك الغني ذو الرحمة. والرحيم مختص بماذا؟ بالفعل، أي صفة الفعل المتعلقة بالمرحوم، كما قال سبحانه يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وكما قال سبحانه ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. وإذا افترقا فكل واحد منهما يشمل الوصف والفعل. إذا افترقا، إذا ذكر الرحمن بمفرده أو ذكر الرحيم بمفرده فإنه يشمل الوصف والفعل، لكن إذا اجتمعا لابد أن نفرق بينهما بهذه الفروق الخمسة التي ذكرناها. كقوله هنا تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أي المتصف بصفة الرحمة في ذاته التي لا تنفك عنه، والذي يظهر أثر هذه الصفة على خلقه كصفة وفعل، أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى. وكذلك وكان بالمؤمنين رحيما، كذلك يشمل نفس المعنى. فالرحمن هي أوسع أسماء الله سبحانه وتعالى، والرحمة أوسع صفات الله سبحانه وتعالى، والعرش أوسع مخلوقات الله سبحانه وتعالى. لذلك قال عز وجل الرحمن على العرش استوى، فاستوى بأوسع صفاته على أوسع مخلوقاته. هذه هي المناسبة بين الرحمن وبين العرش، لأن الرحمن أوسع الأسماء، والرحمة أوسع الصفات، والعرش أوسع المخلوقات. لذلك لما خلق الله سبحانه وتعالى الخلق كتب عنده كتابا فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. ولو قال قائل ما الفائدة إذا كان الرحمن منفردا يؤدي معنى الرحيم، والرحيم منفردا يؤدي معنى الرحمن، ما الفائدة من الجمع بينهما؟ ذكر ابن القيم فائدة لطيفة، قال في كتاب الفوائد وفائدة الجمع بين الصفتين الرحمن والرحيم الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة وخاصة وعامة، ثم قال: وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم أي الأثر الذي يظهر. فكان الأول أي الرحمن للوصف، والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة صفة أو صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا الفرق فتأمل قول الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم. ولم يجيء قط رحمن بهم في القرآن، ما جاء، ما ورد رحمن بهم، قال بالمؤمنين رؤوف رحيم. فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته. هذا هو الفرق بهذه الآية. إذن الرحمن الرحيم اسمان عظيمان مشتقان من الرحمة، بينا هذه الفروق التي ينبغي للعبد أن يستحضرهما، وهما من أسماء الله العظيمة التي ترجع إليها العديد من الأسماء. وإذا قرأ العبد الرحمن الرحيم فإنه سيستشعر عدد من اللطائف وعدد من الرحمات وعدد من الهدايات وعدد من الفضائل والنعم والإحسان والجود والكرم من الله سبحانه وتعالى. هذه سنقف عليها بمشيئة الله في درس الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بواسع فضله وعظيم رحماته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.